قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية قولهم السياسة، قال يلفت نظر القارئ في مواد اللسان العربي أن ثمة ألفاظا متقاربة المعنى، لكن بالتدقيق يجد بينها فروقا، وقد أفردت لذلك مؤلفات وأعدت فيه أبحاث وجملتها معلومة. والذي يعنينا هنا أنه لبعض هذه الفروق في معانيها إما فرق من جهة اشتقاقها أو حقيقتها أو صياغها أو استعمالها أو الحرف الذي تتعدى به كل منها، وهكذا من موجبات الفرق والتفريق. لواحد من هذه الأسباب يأتي التحقيق فيما لا يجوز إطلاقه شرعا على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو على أي من أمور الشرع المطهر. وقد اعتنى بهذه اللغوي الشهير أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله ابن سهل المتوفى بعد سنة 95 و300، وإنما قال المتوفى بعد سنة كذا لأنه لا يعلم عام وفاته بالتحديد، لكنه ثبت أنه كان حيا في هذه السنة، سنة 395. ومعنى ذلك أنه توفي بعدها، فلهذا يعبر بعضهم في مثل هذا الحال فيقال أو فيقول المتوفى بعد سنة كذا، وبعضهم يعبر فيقول كان حيا سنة كذا وكذا. قال وذلك في كتابه الفروق اللغوية، وقد ذكر فيه نحو 50 لفظا لا يجوز إطلاقها على الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب جميل، كتاب الفروق اللغوية كتاب جميل وماتع وفيه فوائد جمة. وبعض ما ذكره فيه نظر لكنه قليل بالنسبة إلى ما أصاب فيه. قال رحمه الله لما في الفرق من معنى لغوي لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه، وكثير منها يسلم له، وبعض جره إليه بعض المناحي الكلامية عفى الله عنا وعنه. هذا الذي أشرنا إليه، أن بعض ما ذكره لا يسلم له، إما من جانب الانجرار وراء أهل الكلام، وإما من جانب أيضا ظهور الفرق اللغوي الذي ذكره ليس بواضح. قال وقد رأيت أن أسوق ما سلم منها شرعا على مذهب جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة مساقا واحدا، أي لم يذكر كل ما في الفروق، وإنما الذي يخصه ويهمه هو ما تعلق بشيء أطلق على الله أو على رسوله أو شيء من الأمور الشرعية، فجمعها فوجدها نحو 50 لفظا في الفروق اللغوية. وما سلم منها من الانتقاد كثير فهو يسوقها، وما كان فيه انتقاد أو كان مخالفا لمذهب أهل السنة والجماعة أعرض عنه. قال مساقا واحدا عند أول فارق ذكره في مقدمته لكتابه، وهو الفرق بين السياسة والتدبير، ثم أحيل إلى هذا الموضع في حروفه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. يعني سيذكر في هذا الموضع جمل ما في الفروق اللغوية على ما أوردها. طيب ثم يسرد بقية الألفاظ في نفس الموضع يكون مجموعا في مكان واحد، ثم إذا مر به لفظ في حرف من حروف تأتي مثل حرف العين، حرف الفاء، حرف القاف، يكون يذكره ويحيل على هذا الموضع كما هي عادته رحمه الله. قال أبو هلال العسكري رحمه الله: السياسة. قال: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به، لأن اشتقاقها من النظر في دقيق الأمور، مشتقة من السوس حيوان معروف، والأمور لا تدق عنه سبحانه. السياسة معناها في اللغة النظر في دقيق الأمور. السوس حيوان معروف صغير يكون بين الحب وما أشبهه من الطعام، فهذا أصل اشتقاقه في اللغة، فمعناه أن السياسي هو الذي ينظر في دقيق الأمور ويبحث فيها تشغله وتهمه. قال الشيخ: والأمور لا تدق عنه سبحانه، الله سبحانه وتعالى ما يخفى عليه شيء، الغيب عنده علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كله سواء عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما يوصف بالتدبير، لفظ شرعي تدبير، لأن له صفة الاستمرار، ولهذا قيل في التدبير المستمر سياسة. قال الله تعالى: يدبر الأمر، إلى غيره، أي يدبر الأمر، وما جاء في لفظة تدبر في القرآن. فيوصف الله بالتدبير، والتدبير من معاني هذا السؤال عند من؟ هل هو من معاني الألوهية أم من معاني الربوبية؟ التدبير، نعم، الربوبية. الربوبية هي إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من معاني الربوبية. الفرق الثاني فيما ذكره أبو هلال رحمه الله: البداء. قال: أصله الظهور بعد الخفاء، لهذا فلا يجوز على الله تعالى. ما معنى بدا؟ البداء معناه الظهور بعد أن كان خفيا، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لم يكن هناك شيء مختفيا عن الله ثم ظهر له، فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا يطلق، قال: فلا يطلق على الله لفظ البداء. قال: وهذا بخلاف النسخ، هل يقال إن الله نسخ كذا؟ الجواب: نعم، قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. قال: بخلاف النسخ، وهو رفع حكم شرعي بآخر، فتقول: نسخ الله هذا الحكم، ولا تقول: بدا لله أن يأتي بالحكم الثاني بدل الأول، لأنه يوهم أنه ظهر له بعد أن كان خافيا. وأما لفظة إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يختبرهم أن يبتليهم، الأبرص والأقرع والأعمى. جاء في رواية من روايات هذا الحديث بدا لله أن يبتليهم. الحديث بطوله، هذه اللفظة تكلم عليها بعض الحفاظ وقالوا إن اللفظة المحفوظة أراد الله أن يختبرهم. ولو ثبتت تلك اللفظة وهي لفظة بدا لله أن يختبرهم، إذا ثبتت تلك اللفظة في الحديث فحينئذ سينقسم البدا إلى قسمين: قسم منفي عن الله عز وجل وهو الظهور بعد الخفاء، والقسم الثاني بدا بمعنى أراد. فيثبت لله ما يناسب كماله وما يستحقه سبحانه وتعالى من صفات العلو والعظمة والكمال والجمال، وينفع عن الله ما كان من صفة نقص أو عيب. الفرق الثالث قال المعرفة من صفاته سبحانه العلم الذي لا يسبقه جهل، بخلاف المعرفة، لهذا فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بلفظ عارف، وما تصرف عنه أن لا يقال الله يعرف كذا الله يعرف كذا، إنما يقال يعلم. ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ قالوا المعرفة هي علم سبقه جهل، والله عز وجل علمه كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم العبد فهو ناقص سبق بالجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جهل ويلحقه نسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا علم العبد لأنه ناقص. أما الله عز وجل قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يلحق علمه نسيان ولا يضل، أي لم يسبق بجهل لأنه علم كامل. فإذا يقال عن الله سبحانه وتعالى، قال عنه عالم ولا يقال عارف، يقال الله يعلم كذا ولا يقال الله يعرف، لأن يعلم كمال من كل وجه، وأما يعرف فإنها تحتمل النقص. وهنا إشكال، فإن قال قائل فماذا تقول في حديث وابصة بن معبد عند أحمد وغيره وهو في الأربعين النووية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا الحديث أثبت المعرفة لله سبحانه وتعالى. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن المعرفة هنا بمعنى العلم، بخلاف إطلاق المعرفة في غير هذا الموضع فإنه محتمل. الوجه الثاني وهو وجه أهل البيان وأهل البديع أن هذا يسمى عندهم مشاكلة، تعرف يعرفك لقصد المشاكلة في اللفظ والمعنى يعلم تضرعك في الرخاء ويعلم عبادتك في الرخاء فيجزيك على ما صنعت بأن يفرج عنك في الشدة. فإذا قال قائل فهل تقولون بمصطلح المشاكلة المعروف في كتب البديع؟ والجواب أن هذا المصطلح، انتبه، أن هذا المصطلح من مصطلحات أهل البديع، البديع من علوم البلاغة، لهج به المعطلة فأساءوا استخدام هذا المصطلح وحرفوا به كثيرا من ماذا؟ من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى المتعلقة بالمشيئة، بل وغير ذلك. فماذا قالوا؟ قالوا حين اخترعوا هذا المصطلح، مصطلح المشاكلة، قالوا في قول الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، في الآية الأخرى: وهو خادعهم. قالوا هذا مشاكلة، الله لا يخادعهم، إنما مشاكلة في اللفظ، إنما مشاكلة في اللفظ. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. قالوا لا لا، لا يستهزئ، إنما هو مشاكلة في اللفظ. فيسخرون منهم، سخر الله منهم؟ قالوا لا، الله لا يسخر، إنما هو مشاكلة في اللفظ. ومكروا ومكر الله؟ قالوا لا، الله لا يمكر، إنما هو مشاكلة في اللفظ. وهكذا في كل ما جاء من هذا القبيل يجعلونه على هذا الباب، باب المشاكلة. هذه طريقة المعطلة المؤولة من الأشاعرة وغيرهم. وطريقة أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في صحيح السنة، ثابت السنة. طيب، فإذا هذا اللفظ يتقى ويحذر منه لما تسبب عنه من تأويل وتحريف كثير من الصفات، فلهذا ينتبه له. فإذا نقول حديث تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، أولا الحديث فيه كلام من حيث هذه الزيادة وعلى فرض ثبوتها، فيكون معنى يعرفك أي يعلم بحالك، حملا لهذه اللفظة على لفظة العلم الواردة في الكتاب والسنة. أو يقال إن المقصود بذلك فيما المعرفة، أي معرفة الكمال، وهي المعرفة التي لم يسبقها جهل. طيب، لفظة بدأ هذه لفظة تكلم عليها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال: قوله بدأ لله عز وجل أن يبتليهم، قال في الرواية الأخرى: فأراد الله أن يبتليهم. قال: ولا شك عندي أن هذه أولى، أي أراد، من الأخرى لسببين: الأول اتفاق ثقتين عليها وهما شيبان وعمر بن عاصم، والآخر أن نسبة البداء لله سبحانه عن الله عز وجل محال. ومما يدل على تحريف التوراة أنه جاء فيها أنه بدأ لله خلق السماوات والأرض، ولذلك تكلف الحافظ ابن حجر بتأويل هذه الجملة المستنكرة بقوله: أي سبق في علم الله، فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا، لأن ذلك محال في حق الله تعالى. وقد أخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن همام بهذا اللفظ بهذا الإسناد بلفظ أراد الله أن يبتليهم، فلعل التغيير فيه من الرواه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: نقول للحافظ ابن حجر اجعل لعل عند ذاك الكوكب، ايش معنى هذا؟ جاء رجل إلى ابن عمر فقال: أرأيت؟ قال: أتأمرني أو أن أقبل الحجر الأسود تحثني عليه؟ قال: نعم. قبله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن حصل كذا؟ فقال له: اجعل أرأيت أين؟ في اليمن، لأنه كان من أهل اليمن. اجعل أرأيت في اليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فالشيخ الألباني يقول ابن حجر اجعل لعل عند ذاك الكوكب، أي اتركها جانبا. وقد عرفت اتفاق الثقتين على اللفظ الأول أراد الله، فمخالفة عبد الله بن رجاء أقل ما يقال فيها إنها مرجوحة، لا سيما والحافظ نفسه قد قال في ترجمته من التقريب: صدوق يهم قليلا. قال: وإن من عجائب الحافظ النابعة من أشعريته أنه تأول الرواية الأولى عقب ما سبق نقله عنه، قال: مع أن في الرواية أيضا نظر، لأنه لم يزل مريدا. قلت: فليت شعري، يعني ابن حجر لما جاء عند لفظة أراد الله أن يبتليهم، يعني له كلام فيه من معاني الأشعرية. قال: هذه فيها نظر. لماذا؟ قال: لأنه لم يزل مريدا، لأن الإرادة عند الأشاعرة أزلية، أزلية، لم ليست متعلقة بالمشيئة، إنما هي بالأزل، لم يزل مريدا. قال: قلت: فليت شعري، أي ليتني أشعر وأعلم ماذا يقول الحافظ في الآيات التي فيها نسبة الإرادة إلى الله في القرآن، كمثل قوله: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، قوله: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة، هل يقول فيها كما قال في الحديث فيها نظر؟ قال: فقبح الله علم الكلام الذي أودى بكبار العلماء إلى مثل هذا الكلام. الباني رحمه الله في هذا الموضع شد قليلا على الحافظ بن حجر، لأنها في مسألة عقدية. وأما يعني لو جئنا إلى الإنصاف فيما نعتقد والله أعلم في هذه، يعني هذه الجمل من كلام الحافظ، من كلام الألباني رحمه الله ونقله لكلام الحافظ بن حجر، أما تنبيهه على تحريف، على تحريف وتأويل لفظة أرادة التي أشار الحافظ إلى أن فيها نظرا، فكلام الألباني رحمه الله عين الصواب، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن قوله: تكلف الحافظ ابن حجر بتأويل هذه الجملة المستنكرة بقوله: أي سبق في علم الله فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا، لأن ذلك محال في حق الله تعالى. هذه الجملة إنما بناها الحافظ ابن حجر على ثبوت الرواية، فلو ثبتت الرواية لكان كلام الحافظ في محله، فلأجل هذا لا يشد على الحافظ ابن حجر في هذا الموضع في لفظة يرى أنها في الصحيح صحيحة، ويجمع بينها وبين رواية صحيحة وإن كانت أصح منها. فهذه الطريقة لا بأس بها، أن تجمع بين لفظتين وأن تحمل اللفظة التي فيها كلام على اللفظة المتفق عليها السالمة من الكلام، فقول الشيخ الألباني نقول للحافظ اجعل لعل عند ذاك الكوكب، هذا لعل الحافظ ابن حجر لم يطلع على أو ماذا، لم يترجح لها أن رواية عبد الله بن رجاء مرجوحة، وصحح الروايتين فجمع بينهما بهذا الجمع، وهذا كلام لا غبار عليه لأنه يؤدي مؤدى ما ذهب إليه الألباني. الألباني رحمه الله قال اللفظة مرجوحة ولفظة أراد هي ثابتة، كلام ابن حجر يقول لفظة بدأ لعل يعني تحمل على أنه سبق في علم الله فأراد إظهاره، لأن البدأ بمعنى الظهور بعد الخفاء محال على الله، كلام يعني بهذا الاعتبار ليس عليه غبار والله أعلم، لكن القول ما قال الألباني في الترجيح أن لفظة بدأ مرجوحة، هذا أولا. ثانيا القول ما قال الألباني في تعليقه على كلام ابن حجر في الإرادة أنه قال فيها نظر، كلام باطل، كلام ابن حجر كلام باطل في هذا، بل الإرادة ثابتة بأدلة كثيرة جدا. طيب إذن نكتفي بهذا في درس اليوم.